بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في تفسير سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كما استمعتم أيها الإخوة، وكما هو عنوان هذه السورة، السورة تتحدث عن يوم القيامة وعن موقف الإنسان الذي لم يؤدبه الشرع من هذا اليوم. لا أقسم بيوم القيامة، هذه اللا تسمى في اللغة صلة، وهي تفيد التأكيد، يعني أقسم قسما مؤكدا بيوم القيامة، وأقسم قسما مؤكدا بالنفس اللوامة. وقد سبق في الدرسين الماضيين شرح عن النفس اللوامة وكيف يصير أحدنا صاحب نفس لوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هل يعتقد المرء الذي لم يؤدبه الشرائع السماوية، لم يؤدبه القرآن، لم تؤدبه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله ليس قادرا على أن يجمع عظامه مرة أخرى بعد أن تفنى في هذه الأرض؟ إن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك ثانية. الذي صنع أول سيارة بيجو سهل عليه جدا أن يصنع سيارة أخرى، وسهل أكثر إذا هذه السيارة عطبت أو أن أجزاءها انفصلت أن يجمعها مرة أخرى. الاختراع الأول أصعب من التجميع ثانية. رب العالمين لم يصنعك صناعة، وإنما خلقك خلقا من لا شيء. الصناعة تجميع قطع موجودات بالأصل بطريقة معينة وبهيئة معينة، يخرج منتج جديد. أما رب العالمين خلقك من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، جاء علينا وقت ما كنا شيئا مذكورا. الذي خلقك أولا يستطيع أن يجمعك ثانيا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ طبعا إذا الله عز وجل جمعك، ما فائدة هذا الجمع؟ هو يوم للبعث ويوم للنشور ويوم للمحاكمة، هو يوم الدين. ومعنى الدين يعني يوم المحاكمة وجزاء الحسن وجزاء السيئ. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. صغار العظام في جسمه سنعيدها كما كانت. بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لكن الإنسان غير المؤمن، لكن الإنسان التي لم تربيه شرائع السماء، لا يزال يرتكب المعاصي ويصر على الفجور مع كل ما نبين له أمام عينيه وأمام ناظريه من آيات كونية وآيات قرآنية. الله عز وجل يريه بعينيه آيات تحدث أمامه لأناس خيرين كيف كانت نهايتهم، ولأناس شريرين كيف كانت عاقبتهم، ويرسل له من يتلو عليه الآيات القرآنية. لكن الإنسان مرة جديدة الذي لم يؤدبه الشرع يبقى على فجوره ويبقى على ضلاله. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ومع هذا يسأل أيانا يوم القيامة؟ يا أخي لسه بتحكوا لنا عن يوم القيامة، لسه بتحكوا لنا في سؤال وجواب، ولسه بتحكوا لنا في رجوع إلى الله. طيب متى سيكون هذا الشيء؟ أيانا يوم القيامة؟ وتعلمون أيها الإخوة، في حديث جبريل الطويل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما الإسلام؟ فقال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة. بعدين ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. بعدين ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه. بعدين قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لا أنا بعلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أنت يا جبريل تعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأخبرك عن أشراطها. والإنسان هو الإنسان ما دامت لم تؤدبه شرائع السماء، لم يؤدبه القرآن، لم يؤدبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل أيان يوم القيامة، فالله عز وجل قال: فإذا برق البصر. غدا سيأتي يوم تشخص فيه الأبصار، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. مرات الإنسان إذا رأى شيئا فيه إثارة، شيئا فيه ذعر، شيئا فيه قوة الخبر، تكاد عيناه لا تنطبقان ولا ترف حواجبه أو جفونه عن هذا المنظر، يبهت بهذا المنظر، يأخذه هذا المنظر. فإذا برق البصر، يعني شخص البصر من هذا الذي سيحدث في يوم القيامة. وخسف القمر، يعني غاب ضوء القمر. الآن في الدنيا يغيب ضوء القمر ويعود، لكن غدا في يوم القيامة سيغيب ضوء القمر ولا يعود، سينطمس. وجمع الشمس والقمر، يعني جمع الشمس والقمر في غياب ضوئهما، هذا الضوء الشديد للشمس سيختفي. وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أي إنسان سيقول هذا الكلام؟ هو نفسه الإنسان الذي يحسب أن لن نجمع عظامه، هو نفسه الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه، هو نفسه يوم القيامة عندما يشاهد الحقيقة قد وقعت يقول: أين المفر؟ كيف سأهرب؟ لكن الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، في زمرة ثانية من الناس سيقولون غير هذا القول، سيقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. شايف؟ الذين المؤمنون الذين آمنوا في الدنيا بأن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك يوم الدين سيقولون: الحمد لله. لكن الفجر، الكفر، المعتدين، الظالمين، الأشرار، الكافرين سيقولون: أين المفر؟ أما المؤمن بالعكس يفرح، يعني في يوم صدور النتائج المجتهد يقول: الحمد لله. لكن الذي أضاع العام كله ما عاد بده يرجع على البيت بنوب، أين المفر؟ بده يطلع من البيت، ما عاد بده يرجع، لا بده يشوف لا أمه ولا أبوه ولا أخته ولا أخوه، وبيطفي هاتفه المحمول كمان عشان ما حدا يسأله عن النتيجة، أين المفر؟ لكن الصالح الذي قدم يتمنى اللحظة التي يعود بها إلى من حوله ويخبرهم بما معه من الكتاب. حدثنا الله عز وجل في القرآن الكريم عن حال الذين فجروا في هذه الدنيا كيف سيكون يوم القيامة، وحدثنا عن حال الصالحين كيف سيكون يوم القيامة. قال الله تعالى في حال الفاجرين، هذا الإنسان الذي لم يؤمن ولم تؤدبه شرائع السماء، يقول الكافرون: هذا يوم عسير. لهون يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أي وحدة. في زمرة ثانية من هؤلاء يقول الكافرون: هذا يوم عسير. في آية أخرى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. نفس هذا الإنسان الذي لم يؤمن بشرائع الله عز وجل يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم. الله يوفقكم يا جماعة الذين انضبطوا بالشرع، ساعدونا شيء مساعدة بس، انظرونا نقتبس من نوركم. وقالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. كل هذه أحوال للفجرة الذين لم يكونوا ينضبطون بشرع الله تعالى. هلأ بالعكس الصالحون ماذا سيقولون يوم القيامة؟ وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. والله هذه الدنيا كانت فيها هموم، كانت فيها مصائب وكانت فيها مصاعب وكانت فيها شدائد وكانت فيها شهوات وكانت فيها شبهات، وكنا نتلقى من الحزن ما نتلقى لقاء انضباطنا بأمر الله تعالى. فيوم القيامة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. طبعا بالضبط بالضبط، يعني كحالة طالب يجتهد طيلة العام ويتعب طيلة العام ويمتنع عن شهواته طيلة العام، في عزائم ما بيروحها وفي سهرات ما بيحضرها وفي رحل ما بيشارك فيها وفي جلسات بيتمنى يكون فيها من السرور والبسط ممنوع عنها، ومجتهد ومهموم بدراسته يريد أن ينجح. إذا ظهرت النتائج وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يشكر على أفعالنا الصالحات ويسامحنا عن أخطائنا التي أخطأناها ما دمنا في اعتقادنا نمضي إليه. هذه طائفة من جماعات الذين انضبطوا بالشرع. في طائفة ثانية وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شايف في عمل بذلناه في الدنيا الآن حنقبض. في زمرة ثالثة من هؤلاء الصالحين وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. لكان لأنه هلأ أهل الضلال بيقول لك أخي أنتوا خليكم للآخرة، أخي أنتوا مؤمنين خليكم عم تركعوا وتسجدوا وتنضبطوا بالشرع وبالآخرة بتقبضوا. بيقوم المؤمنين غدا يوم القيامة وقالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالآن يا أيها الإخوة هذا حال الناس يوم القيامة، هم زمرتان. يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات يا أيتها السيدات، نحن على هذه الأرض ما لنا مطولين، والحق أنك إنسان مخلوق للجنة. نعم أنت مأمور منك أن تعمر الدنيا، بس عمارة هذه الدنيا ليست هدفا، عمارة هذه الدنيا وسيلة، وسيلة لأجل أن تمضي إلى الجنة. لماذا يسعى المسلمون أيها الإخوة ليكون الحكم في الأرض لله؟ ما الهدف؟ يعني ليش؟ عشان يستلموا هم المناصب؟ عشان يستلموا هم الأمر والنهي؟ عشان يكونوا هم أصحاب الكراسي؟ لا، فقط لأجل أن يشيع الخير بين الناس، فقط لأنه لا يوجد قانون يحكم بالخير على هذه الأرض إلا قانون رب العالمين، وما لم يحكم قانون رب العالمين سيبقى هناك في هذه الأرض متمردون وجبابرة وطغاة وظلمة وفجار يؤذون الآخرين. لأن الإنسان بدون شريعة رب العالمين كأنه حيوان مفترس، لعله يتزيى بزي النعامة أو بزي الحمل الوديع من أجل أن يصل إلى مبتغاه، فإذا وصل انقضى على من أوصله إلى هذه البغية. وحده شرع الله عندما يحكم في الأرض يشيع بين العباد الرخاء ويشيع بين العباد العدل. حدث أن قتيبة ابن مسلم وهو أمير من أمراء جنود الإسلام فتح مدينة سمرقند. سمرقند ما وراء بإيران وما وراء إيران، فتح المدينة. لما فتح هذه المدينة فتحها صلحا، صالح أهلها، حاصر المدينة، فأهلها قالوا له أخي ما تقاتل، ما لا نريد قتالا حتى لا تدمر المدينة، ماذا تريد؟ قال أنا أريد أن يدخل الدعاة الإسلاميون، تسمحوا أن يدخل دعاة الإسلاميون، والناس من أراد أن يسلم يسلم وما بده يسلم يبقى على ما هو عليه، وأنتم تؤدون ضرائب وخراجا للحكومة الإسلامية لقاء أن تحميكم هذه الحكومة الإسلامية. قالوا طيب خلاص منيح، قديش بدكم؟ تفاوضوا على رقم صلح مبلغ مالي و يؤذن لكلمة الإسلام أن تمشي في هذه الأرض، من شاء يؤمن ومن شاء لا يؤمن. بعد قتيبة بن مسلم الباهلي مات قتيبة أو انتقل من هذا المكان، جاء أمير مسلم آخر. بلاد سمرقند ليست بلادا إسلامية، فيها عدد من النصارى لا بأس به، وفيها غير النصارى. حدث بعد قتيبة بن مسلم الباهلي، جاء أمير آخر، على حين أهل سمرقند أكثرهم ليسوا مسلمين، الآن آمنون هم من المسلمين، خلاص أقاموا صلحا مع المسلمين. في غفلة منهم، هذا القائد الجديد الذي جاء بعد قتيبة بن مسلم الباهلي نبذ إليهم عهدهم بس بدون أن يخبرهم، وهجم على المدينة وانقض على مفاصل الحركة في هذه المدينة، الحركة الاقتصادية والحركة السياسية والحركة الاجتماعية، وأعلن بأن الحكومة الإسلامية هي الحاكمة ولا يوجد حكومة غير الحكومة الإسلامية. اجتمع أهل سمرقند مستضعفونهم، وهؤلاء الخلافة الإسلامية ممتدة من شرق الأرض إلى من أقصاها إلى أقصاها، شو بدهم يعملوا مع هذا الأمير؟ وهن كانوا مع الأمير الماضي قد أجروا صلحا، شو بدهم يعملوا؟ فاتفق رهبانهم فيما بينهم، قالوا أمير المؤمنين الموجود في الشام كان عمر بن عبد العزيز معروف بعدله وأمانته، فنحن حنشكل الآن وفد منا لينزل إلى الشام ويجتمع بأمير المؤمنين ويخبره القصة بأنه هذا أمير الجيش تبعه نكث بالعهد، نحن بيننا وبينه صلح، الرجل ما أخبرنا حتى بأن هذا الصلح انفض، انقض علينا وأخذ ما أخذ. نزلت مجموعة من رهبانهم من وجهائهم، نزلوا إلى الشام، التقوا بعمر بن عبد العزيز وأخبروه الأمر كيت، وهذا الأمير تبعك خاننا وغدر بنا. يا جماعة، غير حكم الله عز وجل في الأرض وغير قانون الله عز وجل لا يبسط لا أمنا ولا عدلا ولا سلاما. وليش المسلمون يسعون لكي يكونون في إدارة حكمين؟ لا لأجل أن يصلوا إلى كرسي، لكن لأجل أن يشيع أمر الله ونهيه. نزلوا إلى الشام، أخبروا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز بعث رسالة للقاضي الموجود مع جند المسلمين في سمرقند، قال لقد شكى لي أهل سمرقند ظلامة، والأمر كيت وكيت وكيت. القاضي عمل تحقيقاته وعمل دراساته واستدعى أناسا من الجند المسلمين الذين كانوا مع قتيبة بن مسلم الباهلي، وجاب من جند المسلمين الموجودين الآن، وجاب طوائف من أهل سمرقند، وسمع من الشهود شهاداتهم، وتبين له أن الجيش الإسلامي هو الظالم وهو الذي أخطأ وهو الذي أساء. ببعث رسالة لعمر بن عبد العزيز بيقول له إيه نعم، أهل سمرقند على صواب، ليسوا مسلمين هؤلاء، قال هم على صواب، وهذا القائد الأمير تبعك هو الذي أذى وهو الذي ظلم وهو الذي غدر. بيبعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رسالة على الجيش الإسلامي، ما إن يصله كتاب أمير المؤمنين عمر أن يخرج من سمرقند كله، بيطلع لبرا، وأن يرد للناس أمتعتهم وحاجاتهم وأغراضهم، ما حدا بيمد إيده على شيء، وبتطلعوا كلياتكم إلى برات المدينة، ويعود الأمر إلى ما كان عليه الصلح في زمن قتيبة بن مسلم الباهلي. بيبدأ الجيش الإسلامي بيلملم أغراضه، بيضب أغراضه. أهل سمرقند بيقولوا له وين رايحين؟ بيقولوا والله إجا هيك القرار إنه لازم نطلع، لأنه إحنا أسأنا، نحن ظلمنا. أهل سمرقند يذهلوا من هذا الموقف، معقول في جيش منتصر بيفعل هذه الفعلة مع نظرياً هؤلاء أعداؤهم وليسوا على دينهم؟ وبيتناقل الخبر بأهل سمرقند، بيرجع وفد من أهل سمرقند بينزل لعند عمر بن عبد العزيز يطلب إليه أن يبقي الجيش الإسلامي والحكم الإسلامي في مدينة سمرقند، ويدخل عدد من غير المسلمين الإسلام من هذه الوقفة. يا أيها الإخوة، والله إذا ما حكمنا شرع الله فينا على مستوى الأفراد، والله مراراً ما يأتيني إخوة وأخوات، مرات شركاء، مرات أزواج، مرات أصدقاء، مرات بائع ومشتري، من الأخوة يعني الذين يحضرون أو من غيرهم، والله في مرات يعني يأتي واحدهم أو يأتي مجموعهم يقول يا أستاذ نحن نريد، ما نعرف إيش حكم شرع الله عز وجل في هذه المسألة، نحن نريد ما يرضي الله عز وجل، ومهما أخبرتنا بما يرضي الله عز وجل نحن جاهزون. والله أنت لما بتسمع هذا الكلام، هذا الكلام أيها الإخوة بجزء التدريس سهل، بس لما أنت بيكون في بينك وبين شخص آخر خصومة وفي بيناتكم مليون ليرة سورية، هو بده يدفعها أنت بدك تدفعها، وبعدين يقال لك حسب المعطيات وحسب الخبراء وحسب المادة الشرعية أنت بدك تدفع المليون، ليس سهلاً أن تخرج مليون من جيبتك تقول له تفضل. والله مرة كنا في خصومة أخوين، يعني أخين كانوا شركاء في مسألة، فطلبوا أن أكون حكماً، طلبت أن يكون معي في التحكيم اختصاصي تجاري بنفس الاختصاص الذي يعملون به. والله تفاجأت أيها الإخوة، نحن بالجلسة، فنحن درسنا أول جلسة وثاني جلسة، وبعدين جلسنا لوحدنا أنا والأخ الذي في التحكيم، بعدين وصلنا لنتيجة بأن فلاناً يجب أنه يدفع لفلان مبلغاً من المال، نسيت 300,000 500,000 نسيت إيش الرقم. لساعتنا في الجلسة يعني قلنا يا جماعة أنت يا فلان بدك تقوم تدفع لهذا الرجل هالمبلغ، هو كان معتقد أنه لا هو لازم يأخذ منه مثل هذا المبلغ. نحن كنا في بيته، ما لقيته غير قام وخرج من الغرفة. أنا قلت خير إن شاء الله، زعل هذا طلع حكم عليه لأنه غاب شي 3 دقائق 5 دقائق 7 دقائق. قلنا حالنا لك بس يطالعنا من البيت ماشي الحال، زعل بس يمشينا. والله ما عاد يمكن شي 10 دقائق ما لقيته غير داخل وفي يده يعني المبلغ المالي كيس في بقلبه نقود. قال لي أستاذ هكذا ظهر لكم بأن الله عز وجل يرضى عن هذا الأمر؟ قلت له إن شاء الله هذا جهدنا. قال له تفضل. والله أنا تأثرت والأخ الخصم تأثر، الطرف الآخر والحكم الثاني تأثر، سبحان الله، دعونا له دعونا للحاضرين يعني من كل قلوبنا. والله لما شرع الله يحكم يا جماعة نرتاح كلياتنا، لو نزل إلى المحكمة يمكن الشغلة صلى يمكن 7-8 سنين، يمكن لا ما كانت انتهت بهذه المحاكم، فضلا عن الشجار والخصومات والنزاعات التي تصير. بس أنت مستحيل تترك شيئا لله الله ما يعوضك. والله هو نفسه هذا الأخ يمكن بعد شيء 3 أشهر دق لي تليفون، قال لي أستاذ أنا فلان عرفتني؟ أنا نسيته. قال لي أنا الذي كنا في خصومة وطلبنا تحكيمك وجئت وحكمت علي بالمبلغ الفلاني. قلت له إيه عرفتك تذكرتك. قال لي كان في عندي عقار صار له شيء 3 سنوات جامد واقف، قال لي والله إجتني بيعته وبزيادة 2 مليون ليرة سوري عما أطلبه. مستحيل أنت تترك شيئا لله والله ما يعوضك خيرا منه في دينك وفي دنياك. وهذا كثير يا أيها الإخوة الحمد لله يحدث بين الإخوة، لما الشرع يحكم الناس ترتاح، بس إذا ما في شرع في غابة يأكل القوي فيها الضعيف، ومن بيده القوة هو الذي يستخدم قوته، تماما كما يحدث في حديقة الحيوانات. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ طبعا أنه إنسان، هذا الإنسان الذي لم يؤمن بأن هناك آخرة ولم يرضى أن يحكم شرع الله عز وجل، يقول أين المفر؟ فيا أيها الإخوة والأخوات تعالوا كل واحد بيناتنا يجتهد، هل يوجد شيء أنا عندي أخالف به أمر الله؟ هل يوجد شيء أمر الله تعالى به وأنا ما عم بلتزمه؟ واحد من الإخوة طلب إلي طلب وإن شاء الله الله ييسر لي أن أحضره لكم، يعني كان في بالي بس هو الآن شجعني لإتمامه وإعداده. أحياناً بعض الإخوة يقعون فيما حرم الله عن جهل، يعني هو ما بيعرف إنه هذا حرام يرتكبه، بعد حين يسمع في مكان يعني إنه يا أخي هذا ما بيجوز، هو ينسحب منه بس بيكون صار له 6-7 سنين مثلاً يرتكب هذه الفعل. يعني مثلاً هلأ شاب أراد أن يخطب فتاة مثلاً بالعلاقات الأسرية، طيب هل يجوز له لسه بالخطبة ما كتبنا الكتاب ما قلت له زوجني ابنتك زوجتك، بيصير بالخطبة هذا الرجل يروح يزورهم ويقعد هو والخطيبة هي لوحدهما، لسه مو مكتوب الكتاب، بجوز يبعث له رسالة معايدة وإعجاب وحب وشوق وغرام بعيد ميلادها، بجوز هي ترسل له صورتها أو صورتها ومعها بعض كلمات الإعجاب والإطراء والسرور وما شابه، بجوز بيدخل على صفحة الفيسبوك تبعه ويقول له بالله اكتبي لي شو مغامراتك السابقة وأنا بكتب لك شو مغامرات السابقة. كل هذا لا يجوز يا أيها الإخوة. هلأ هو الحقيقة لكن في بعض شبابنا بعض أبنائنا ما بيعرف، يقول لك خلص هذه خطيبتي يا أخي. في الشرع الخطبة بالتعريف وبالقانون هيك، الخطبة هي وعد بالزواج، فالخطبة ليست زواجا، عشان هيك الخاطب مع المخطوبة قبل العقد غريب. بجوز نساوي حفلة ويجي هو وياها يتعانق وناخذ لهم صور؟ لا ما بجوز، لأنه لساتهم غرباء على بعضهم البعض. بس ينكتب الكتاب خلاص صار زوجها، فليكن ما يكون يعني زوجها صار. أما قبل الزواج قبل زوجني ابنتك زوجتك، هي خطبة يعني. هذه امرأة غريبة بأي لحظة أنت بترفع السماعة بتقول لهم والله معليش ما تأخذونا ما في نصيب مع السلامة انتهى، وهي نفس الشيء يعني بيتصلوا بيقولوا معليش ما تأخذنا أخي ما لك نصيب عندنا السلام عليكم وعليكم السلام. لكن الحقيقة عدد من العائلات مو هيك بيفعلوا، خلاص متى ما أنه قرينا الفاتحة اجتمعنا وقرينا الفاتحة ولبسنا الخواتم بيصير يلبس الخاتم؟ لا ما بيصير. طيب لكن شلون بدنا نلبس خواتم؟ عطيه لأمك الخاتم أمك بتلبسه، وبس يكتب الكتاب خلاص بتصير زوجتك. طيب إذا في بعض الناس يقعون فيما حرم الله، قال والله ما كنت بعرف، يعني أنا أفكر خلاص متى ما قرينا الفاتحة خلاص يعني هذه المخلوقة صارت كأنها زوجتي. بالمعاملات المالية أنا بدي أصرف $1,000، بيصير دق لك أنت صراف قديش أخي الدولار اليوم؟ 70. طيب ابعت لي $10,000 ويوم الخميس ببعت لك حقهم، أولا بمرق لك شوي والخميس بمرق لك شوي تاني. بجوز؟ جواب لا، لا لأنه بالصرافة بده تقابض. بصير نثبت السعر هلا ويوم الخميس انا بحاسبك براس الشهر بحاسبك؟ لا، بس والله انا هيك عم ساوي ما لي عرفان. الصرف يحتاج الى تقابض، قال انا ما بعرف هذا الشيء. المهم في بعض الاخوه، لذلك ايها الاخوه نحن كلنا مطلوب الينا انه انا اراجع في شيء انا عم خالف فيه الشرع وما لي دريان من جهل يعني. هلا احيانا الانسان يخالف الشرع جهلا، واحيانا نسال الله السلامه يخالف الشرع ظلما، يعني بيعرف انه هذا ما بيجوز ومع هيك بيقول لك اخي بدي اعمل هالشغل. طيب فطلب الي احد الاخوه لو انه نساوي سلسله ان شاء الله ساعمل اليها عن الحلال والحرام، يعني نحكي عن المحرمات مثلا في العلاقات الاجتماعيه، المحرمات في المعاملات الماليه، المحرمات في العلاقات الزوجيه، محرمات في الالعاب. هلا بجوز نحن 4 شباب اصحاب بدنا نسجل بمسبح نادي سباحة، بجوز يا أخي نروح نسبح؟ جواب إيه بجوز، بس بجوز نكشف العورات؟ لا ما بجوز، يعني السباحة ماشي الحال مشكورة بس كشف العورة من السرة للركبة ما بجوز. قال بس نحن كله مسبح مو مختلط ما بنروح على مختلط لأنه حرام، مسبح كله رجالي كمان ما بجوز، لو رجال مع بعض من السرة إلى الركبة ما بجوز. قال والله ما بعرف كنت أفكر إنه بيصير هذا الشيء. المهم فلو نكتب مثلا الحلال والحرام في الألعاب، مثلا الحلال والحرام في شو مثلا إيه مثلا في النزهات، نجمعهم هيك مع بعضهم البعض ومختصر يعني شيء مختصر ويكون بين أيدي الأخوة والأخوات وننشرها نحن مع بعضنا البعض حتى ما يكون أحد يقع فيما حرم الله فيما يعني هو ما له دريان. الحلال والحرام في الوصايا والمواريث، بصير أنا بقول أنا بس موت العقارات لأولادي الصبيان والذهب لبناتي؟ ما بيجوز، ما بيجوز، هذا أمر قد قسمه الله تعالى، ما بصير أنت تروح تقول أنا بعد ما موت بتعملوا هيك، هذا حرام. لا وصية لوارث، بدك تورث روح ورث ناس غريب. بجوز أنا لأني متضايق من أولادي كلياتهم وما عم بديروا بالهم علي روح قول طيب أخي أنا كل أملاكي للجمعية الخيرية الفلانية، والله ما حدا حيورث منكم ليرة سوري، بجوز ما بجوز بالشرع. طيب كيف نحن نتصرف هيك؟ كيف أقاربنا يتصرفون هيك؟ شايف في قسم منا جهل. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، مطلوب إلينا كل واحد بيناتنا يبحث هل يوجد شيء أنا أخالف فيه أمر الله عز وجل حتى أعود إلى الانضباط. والحمد لله كثير من الإخوة والأخوات يفعلون ويفعلنا، بس هي تذكرة كمان للباقين. من انضبط بأمر الله عز وجل يوم القيامة ما بيقول أين المفر، بالعكس بيقول الحمد لله، الحمد لله ما أنا كنت في الدنيا مقيد بشرع الله. لأنه ربما واحد يقول إيه طيب يا أخي بس هيك الواحد بيتربط، صحيح؟ صحيح يا أيها الإخوة، نحن مقيدين. ما أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، والعبد مقيد، أنت لست حرا. هلا في واحد بيقول لك أخي أنا حر بساوي اللي بدي إياه، صح إذا ما كان مؤمن، أما المؤمن لا، لست حرا، أنت مقيد بأمر الله عز وجل. إذا تقيدت بأمر الله صرت حرا غنيا عن كل عباد الله، بس أنت منضبط بأمر الله عز وجل. ذلك الإمام الحسن البصري يقول المسلم إنسان قيده القرآن. أنا القرآن بيقول لي هم ممنوع ما في دروحة، حاضر، هذا مسموح، هذا البيع جائز، هذا البيع مو جائز، هذه النظرة جائزة، هذه النظرة مو جائزة، المعالجة الطبية جائزة، المعالجة الطبية غير جائزة. المؤمن والمسلم إنسان قيده القرآن، بس هذا القيد لأجل سعادتنا جميعا، لأجل سعادتك ولأجل سعادة المجتمع. إذا واحد ما بده يتقيد، بده يحكي شو ما بده ويأكل شو ما بده ويشرب مهما أراد ويذهب حيث أراد وينظر حيث شاء، يوم القيامة يقول أين المفر؟ الله عز وجل قال كلا لا وزر، لا يوجد حماية ولا يوجد وقاية ولا يوجد مانع يمنعك عن أن تلاقي جزاء عملك، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. طبعا بدك تروح بقال لعند ربك الذي خلقك من أجل أن تحاسب. هلأ أهل الخير يفرحون يا أيها الإخوة، والله لقاء الله عز وجل من لا يوجد أجمل من لقاء الله عز وجل. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال إن المؤمن إذا جاءه أجله، هذا مشان تستبشروا أنتم، ما حدا يخاف من الموت ولا حدا يخاف من لقاء الله عز وجل. إن المؤمن إذا جاءه أجله عرض له مقعده من الجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. بالله عليكم شو قاعدين عم تساوي هون؟ يعني نحن شو قاعدين عم تساوي هون؟ والله هذه الدنيا راحتها ممزوجة بتعب، غناها ممزوج بكدر، صحتها ممزوجة بمرض، سرورها ممزوج بألم. بتكون عم تضحك بيجيك تليفون، الله أكبر، يمكن بيصير وجهك أصفر كلياته. بتكون في نزهة، في سرور، بيصير شغلة مع ابنك الصغير تتعكر الرحلة كلياتها والذهاب كلياته. بتكون رايح على شغلك مسرور مرتاح، بتسمع صوتا يزعجك ويقلقك. هذه هي هذه الدنيا. ليش واحد يعني لا نتمسك كثيرا بهذه الدنيا؟ ما الدنيا نحن إعمارها وسيلة وليس هدفا، الهدف هناك، نحن ذاهبون إلى هناك. واحد من شيوخنا عليه رحمة الله رأى جدته في المنام، الآن هو توفاه الله عز وجل، كان حيا رأى جدته في المنام. جدته إنسانة صالحة، قال كانت جدته قد توفاها الله عز وجل، رآها ممددة في قبرها، وقال القبر يعني كالتراب، مثل التراب الذي نراه، بس كأنه صالون طويل شي 20-30 متر طولا وعرضه هيك شي 10 أمتار. قال لها يا تيتي أنت ما متي؟ قالت له بلى أنا ميتة. قال لها إن وينك أنت الآن؟ قالت له أنا بالقبر. طلع هيك لقى القبر كله تراب، الأرض تراب، الجدران تراب، السقف تراب. قال لها تيتي أنت هون شو عم تعملوا؟ قالت له نحن عم نستنى مشان يوم القيامة. قال لها ما بتملوا؟ قالت له ايه تعا معي لقلك. فأخذته قال مشيت معي هيك لآخر الصالون، لآخر القبر، في كرسي قال بس هذا الكرسي كأنه كرسي الملوك، هيك مرصع بجواهر. قلت له اطلع. طلعت على الكرسي، قلت له اطلع. قال وقفت انا مع الكرسي. في باعلى القبر نافذه مثل المندلون، يعني نافذه علويه. فتحت له هيك النافذه، واذ هذه النافذه مطله على الجنه. قلت له اطلع. هو يقول، قال انا نظرت شيء من اجمل ما خلق الله، ما يخطر لبالك، شيء انهار، شيء خضار، شيء ازهار، شيء عصافير، شيء مخلوقات من مخلوقات الله. قال بالشيء يعني يشغلك ويسلب لبك. قالت له نحن هون كل يوم بيغيرونا المظهر، كمان كل يوم منظر جديد بيحطونا، فما منمل بقى. هو كثير انسر. قال له تيتي لكن خليني عندك، والله القعده هون احلى من الدنيا. قالت له لا انت لسه ما صار وقتك، يلا ارجع. استيقظ. يا اخواننا والله لقاء الله احلى بكثير من الجلسه هنا، والله لقاء الله احلى بكثير من اطيب طعام انت تاكله، واطيب شراب انت تشربه، واجمل ما في الامر ان ترى رب العالمين. اجمل ما في الامر ان تسمع سلام من رب العالمين، سلام قولا من رب الرحيم. ما حدا كثير، لا تتمسك كثير بالدنيا ولا تخاف يعني من الانتقال للدار الاخره. مرات واحد في أظن ملك من ملوك الروم راح هدد واحد من الصحابة بالموت، قال له أبي الموت تهددني؟ والله لقد جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. دون جماعة كلهم يعملون للآخرة. نحن يا إخواننا الله وكيلكم. يا شباب لماذا أنتم تغضون أبصاركم؟ والله بس كرمال رب العالمين. لماذا أنتم تمتنعون أن تشربوا شيئا مما حرم الله؟ بس إكراما لأمر رب العالمين. لماذا تمتنعون عن شهوات كثيرات تعرض عليكم؟ بس إكراما لكلام رب العالمين. فإذا أنتم متتم انتقلتم إلى لقاء رب العالمين لتأخذوا أجوركم. وهكذا الرجال وهكذا النساء. والله الأخوات النساء يعني المرأة المسلمة لما هيك تتقيد بالحجاب، نحن الرجال الحقيقة مرات منقول واحدنا ما بيطيق على بدنه أن يلبس قميصاً. شلون هذه المرأة والله منضبطة بحجاب الشرعي؟ هي إكراماً لرب العالمين تفعل هذه الفعلة. طيب أنت إذا انتقلت إلى الدار الآخرة ذهبت إلى هذه الأجور، إلى ربك يومئذ المستقر، نيال الذي يستقر عند ربه إذا كان من الذين انضبطوا بأمره ونهيه. بس إذا كان متفلتاً من الأمر والنهي والنال إلى ربك يومئذ المستقر. الوليد بن عبد الملك قال يا أبا حازم كيف القدوم على الله؟ قال أما المحسن فكالغائب عاد إلى أمه. تخيل حالك مسافر ولا رجعت والدتك من المطار استقبلتها، كيف تستقبلك أمك؟ هيك المحسن. وأما المسيء فكالعبد الآبق أمسكه سيده. شو بده يصير فيه هلا؟ نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وأن يرزقنا رضاه والجنة وأن يكرمنا برؤيته يوم القيامة. يا رب كما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.